محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في أن الألفاظ هل هي موضوعة لذوات معانيها، لذوات المعاني، أو للمعاني بشرط وبقيد الإرادة؟ فحينما يرزقك الله ولدا صار بناءك تسميه علي، هل تضع كلمة علي لذاته بقطع النظر عن إرادة المتكلم لهذه الذات، أو لا تضع كلمة علي لهذا بشرط أن المتكلم يريد هذه الذات، ويقول علي عن إرادة لهذه الذات؟ أما إذا لم يرد لم تضع كلمة علي. هل الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة أو من دون قيد؟ استدل، قال الصحيح موضوعة لذوات المعاني، واستدل على ذلك بثلاثة وجه. أنا قلت لو كان يذكر فرد وجه ماذا آخر أول، إيه كان أوجع، ما كان جميل، وتمسك بالوجدان. يقول جرب نفسك بنفسك، حينما تسمي ولدك باسم علي ماذا تضعه لهذه الذات بشرط إرادة متكلم لهذه الذات؟ لا، إنه مخالف للوجدان ومضحك للسكلة لو ادعى شخص ذلك، ولا يخطر في ذهننا هذا المعنى، بل نضع كلمة علي لهذه الذات لا أكثر. هذا الوجدان كان فرد دليل جميل مختصر مفيد. على أي حال هو استدل بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الذي ذكر ماذا كان؟ هو أنه الإرادة وقصد المعنى من شؤون الاستعمال، فإن الإنسان حينما يستعمل اللفظ في المعنى يقصد آنذاك، يقصد آنذاك المعنى، إذ من دون قصد لا يمكن استعمال. فقصد المعنى وإرادة المعنى يتحقق حالة الاستعمال وعند الاستعمال، وما كان من شؤون الاستعمال لا يمكن أخذ جزء وقيد في من؟ في المستعمل فيه. لماذا؟ للزوم اجتماعي ماذا؟ لحاضره، بل يلزم تعلق. ليش يلزم اجتماع لحاضرين؟ احدهما هو هذا نفسه، هو هذا قصد المعنى، ولحاض المعنى الذي ماخوذ جزء من المعنى في المعنى المستعمل فيه، والاخر هو ما يستدعي الاستعمال، لان الاستعمال يستدعي قصد المعنى ولحاض المعنى. فيلزم إذا كان قصد المعنى جزء من المعنى المستعمل فيه الموضوع له، يلزم حالة الاستعمال دائما يوجد قصدان، يوجد لحاظان، يوجد إرادتان. هذا باطل كما أشرنا إليه في بحث المعنى الحرفي. ليش باطل؟ من أن اجتماع اللحاظين إما على خلاف الوجدان تقول، إذ لا نشعر إلا بلحاظ وقصد واحد لا بقصدين، أو يلزم تعلق الإرادة بالإرادة واللحاظ باللحاظ والقصد بالقصد، وهو أمر مستحيل كما أشرنا، فإن إرادة لا تتعلق بالإرادة واللحاظ لا يتعلق، بينا فيما سبق لا أكرر. فيلزم اجتماع لحاظين قصدين، أحدهما أعد القصدين الذي هو جزء في المعنى المستعمل فيه، والثاني الذي هو يستدعيه ويتطلب منه الاستعمال، لأن الاستعمال دائما يحتاج إلى ملاحظة المعنى المستعمل فيه، وإلا ما يمكن الاستعمال. فيلزم اجتماع قصدين وإرادتين ولحاظين، وهو على خلاف الوجدان. هذا كان الوجه الأول الذي ذكره. الوجه الثاني الذي ذكر على انه يلزم محذور التجريد في الموضوع والمحمول يلزم المجازية ونحن لا نشعر بالمجازي، والمحذور الثالث يلزم جميع معاني الاسماء تكون ماذا جزئية. فأسماء الأجناس مثل 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 كتاب دفتر قلم هواء ماء نبات حجار، هاي موضوعة بالوضع العام لأنه لوحدة الطبيعة الكلية، والموضوع له خاص لأنه مقيد بالإرادة والقصد التي أمر جزئي. فكل معاني أسماء الأجناس الأسماء راح تصير جزئية وهو على خلاف الوجدان. هذا كل ما سبق، نحن الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. قد يقال إن ما ذكرته من الأوجه الثلاثة أو المستندات الثلاثة لإثبات أن الألفاظ موضوعة علما لذوات المعاني لا للمعاني المقيدة بالإرادة، ما ذكرته وإن كان وجيها لطيفا جميلا حسنا إن شاء الله تعالى، ولكنه يتنافى مع ما نقل عن العلمين. ها من العلمين ابن سينا والخاج الطوسي، خاج نصير الدين الطوسي، فإنهما قالا إن الدلالة تابعة لل إرادة. وهذا يتنافى مع تفضل بيته من أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني، فكلام العلمين يدل على أنه لا، الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الإرادة، هكذا ذكر صاحب الفصول. والجواب والجواب يحتاج إلى تقديم مقدمة، نذكر المقدمة أولا بعد ذلك ندخل في الجواب. المقدمة ما هي؟ إن الدلالة يمكن تقسيمها إلى اسمين أو ثلاثة أقسام، وأنا أحتاج الآن إلى قسمين فأقتصر عليهما. الدلالة التصورية هذا هو القسم الأول، والدلالة التصديقية. والفرق بينهما هو أنه تارة يدل الكلام على أن معناه يريده المتكلم، ومثل هذه الدلالة يعبر عنها بالدلالة التصديقية. وما هو منشأها؟ هذه الدلالة من أين تنشأ؟ ما هو سببها؟ هي ناشئة من ظهور حالي عرفي، في أن المتكلم يريد ظاهر كلامه أي أن كل ما هو ظاهر للكلام هو مراد علما واقعا علما للمتكلم. ولذا إذا فرض أن شخصا تكلم بكلام ظاهر في معنى معين وبعد ذلك قال أنا لا أريد شنو هذا الظاهر، نرفض ذلك منه ولا نقبل. ولولا هذه الدلالة التصديقية وهذا الظهور الحالي الذي أشرنا إليه لما أمكن أن نستفيد من الروايات ومن الآيات الكريمة ومن كلام أي شخص. إذ الشخص حينما يتكلم يطرح ماذا؟ ظهورا. أما من قال أن هذا الظهور هو 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 شنو مراد له واقعا؟ والمهم هو إثبات إرادته واقعا لهذا الظهور، وإلا فالظهور وحده، إثبات الظهور وحده من دون إثبات أنه مراده لا ينفع. إذن هناك ظهور حالي في لكل متكلم في أنه حينما يتكلم هو يريد ماذا؟ واقعا المعنى الظاهر. وقد جرت سيرة العقلاء على ذلك. ومثل هذه الدلالة أي دلالة الكلام على أن المتكلم يريد ظاهر كلامه وأن ظاهر كلامه مراد، يعبر عنها بالدلالة التصديقية. فالدلالة التصديقية إذا سئلت عنها ما هي دلالة تصديقها، فالدلالة التصديقية هي دلالة الكلام على إرادة على أن ظاهر الكلام مراد ماذا؟ واقعا. وقلت من شاء ماذا هو الظهور الحالي، هذا مو مهم لأن ما نشير لصاحب الكسال. وأما الدلالة التصورية فهي دلالة اللفظ على نفس المعنى بقطع النظر عن كونه مرادا أو لا. فإذا أوجب الكلام خطور المعنى في ذهن السامع فهذا الخطور يعبر عنه بما بالدلالة التصورية. فلو قال شخص أكلت، فبادر إلى ذهننا الأكل، حتى لو كان ذلك الشخص ماذا؟ نائما وليس له شعور، بل حتى لو صدر من جدار او اصطكاك حجرين، انه في كل هذه الحالات يحصل في ذهننا خطور وتصور المعنى، وهذا الخطور والتصور هو الدلالة التصورية. فالدلالة التصورية إذن هي دلالة اللفظ على المعنى، بمعنى كونه موجبا لخطور المعنى، حتى لو لم تكن هناك إرادة للمتكلم وصدر اللفظ من متكلم لا يشعر. وأما الدلالة التصديقية فهي لا، دلالة الكلام على أن المعنى الظاهر ماذا؟ مراد واقعا. هذه هي المقدمة التي أردنا توضيحها وبيانها، وباتضاحها نرجع إلى الجواب فنقول إن مقصود العلمين من تبعية الدلالة للإرادة شيء آخر غير مسألة وضع الألفاظ للمعاني المرادة. فإن هناك مسألتين وقضيتين ينبغي التفكيك بينهما وعدم الخلط بينهما. إحداهما مسألة أن الألفاظ هل موضوعة لذوات المعاني أو للمعاني المرادة، وهذا هو محل كلامنا ونزاعنا. والمسألة الثانية هي أجنبية عن هذه الأولى، ولا ربط لها بها، وهي أن الدلالة التصديقية هل تتبع إرادة المتكلم واقعا للمعنى؟ بحيث لا بد من وجود إرادة عنده في المرحلة السابقة، وآنذاك يدل الكلام على أن ظاهر الكلام يريده المتكلم واقعا. ومقصود العلمين حينما قال إن الإرادة عفوا أن الدلالة تابعة للإرادة، الإشارة إلى المسألة الثانية فهما يريدان أن يقولا إن الكلام لا يدل بالدلالة التصديقية على أن معناه مراد إلا 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 مراد للمتكلم إلا إذا كانت عنده إرادة واقعا للمعنى الظاهر، هذا شيء صحيح. ومسلم ولا نقاش لنا فيه، فإن الكلام إنما يدل على أن معناه مراد للمتكلم واقعا، فيما لو فرض أن للمتكلم هذا إرادة واقعة، إذ عالم الإثبات والدلالة متفرع على عالم الثبوت والجمع عطى التفسير، إثبات ودلالة عطى التفسير واحد، إثبات ودلالة نفس الشيء، ترى عالم الإثبات والدلالة متفرع على عالم الثبوت والواقع، فلو لم يكن في الواقع إرادة للمتكلم لما أمكن أن يدل الكلام على أن المعنى الظاهر مراد للمتكلم واقع. فإن دلالة الكلام على شيء فرع ثبوت ذلك الشيء واقعا، فلو لم تكن للمتكلم إرادة واقعا فكيف يدل الكلام على أن المعنى الظاهر ماذا إيش مراد؟ إنه غير ممكن لتفرع عالم الإثبات على عالم الثبوت، والكشف عن شيئين متفرع على ثبوت المنكشف وذلك الشيء واقعان. بل يشترط شرط آخر في الدلالة التصديقية غير وجود الإرادة واقعا، وما هو الشرط الآخر؟ أن يكون المتكلم بصدد البيان والإفادة وليس في مقام الإهمال والإجمال وعدم الإفادة، وإلا فلا يمكن للكلام ان يدل على ان معناه الظاهر شنو مراد، لفرض انه ليس في، لفرض ان المتكلم ليس في مقام البيان والإفادة. اذن هناك شرط اخر، ولكن كما قلنا ان هذه المسألة لا ربط لها بمسألتنا. فإن مسألتنا تكرار، فإن مسألتنا هي وضع أن الألفاظ هل موضوع لذات المعاني أو هي موضوع للمعاني المرادة. بينما هذه القضية المسألة الثانية التي يشير إليها، بينما هذه المسألة الثانية التي يشير إليها العلمان هي أن الدلالة التصديقية متفرعة على الإرادة، وهذا مطلب صحيح، ولكن لا ربط له بذلك، ولكن لا ربط له بذلك المطلب الأول. فإنه نسلم أن دلالة الكلام على أن معناه مولانا الظاهر، مولانا دلالة الكلام على أن معناه الظاهر ماذا كمل مراد فرع ثبوت إرادة واقعة. فإنه إذا لم تكن إرادة واقعة كيف يكشف الكلام عن أن معناه ماذا مراده؟ فإن الكشف يتفرع على ثبوت المنكشف، وعالم الإثبات متفرع على عالم الثبوت. فلا ينبغي الخلط بين مسألتين، وغريب صدور هذا الكلام من صاحب الفصول حيث خلط بين المسألتين. وأشرنا أيضا إلى أن هناك شرط آخر للدلالة التصديقية. ما هو الشرط الآخر؟ هو أن يكون المتكلم في مقام البيان والإفادة، إذ لو لم يكن في مقام البيان والإفادة لا يدل على إرادته للمعنى، ولا يمكن إلزامه بإرادة المعنى، إذ يتمكن أن يقول أنا لست في مقام البيان، فلماذا تلزموني ب إرادة ظاهر المعنى. جيد، ما هذا انتهينا منه. ثم يقول إن قلت، إذا سلمت كلام العلمين وقلت إن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة، فيلزم في هاتين الحالتين اللتين سوف نشير إليهما ألا تكون هناك دلالة تصديقية. الحالتان هما الأولى، إذا تكلم المتكلم بكلام وقطعت خطأ بأنه يريد هذا المعنى، بأن قال أقيموا الصلاة وقطعته هو يريد وجوب الصلاة. خطأ قطعته. في حال في الحال أن مراده هو 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 شيء آخر وهو استحباب الصلاة. يلزم في مثل هذا أن لا يكون لكلامه هذا دلالة على كمل على ما قطعت به خطأان وهو الوجوب. أي يلزم أن لا يكون له دلالة على الوجوب الذي هو أي الوجوب المعنى الذي قطعته بمن به وبكونه مرادا للمتسلم. إنه ينبغي أن لا تكون في الوبل هناك دلالة على 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 لمن على على الوجوب، لأن الوجوب ليس مرادا للمتكلم واقعا، بل المراد هو الاستحباب، فيلزم دلالة على الوجوب ما موجودة. تقبل فإنك قلت بأن الدلالة التصديقية فرعل دلالة تصديقية على معنى فرع إرادة ذاك المعنى واقعا، وهنا واقعا لا يراد ماذا؟ لا يراد ماذا؟ الوجوب. فيلزم أن لا يكون للكلام دلالة تصديقية على الوجوب. تقبل؟ هاي الحالة الأولى. والحالة الثانية، إذا قطعت بإرادة الوجوب في المثال المذكور، والحال المتكلم لا يريد معنى أصلا بخلافه في الحالة الأولى، فإنه يريد معنى آخر ولكنه ذلك المعنى الآخر هو الاستحباب. أما هنا نفترض أصلا لا يريد معنى آخر، لا يريد معنى، قطعت بإرادة الوجوب بالمتكلم ولكن واقعا لا يريد أصلا معنى. هنا أيضا يلزم أن لا يكون للكلام دلالة على دلالة على ما قطعت به وهو الوجوب، إذ لا يريده المتكلم. هل تلتزم بذلك؟ تلتزم. يقول قدس سره في مقام الجواب: نعم ألتزم. وأقول ما دام لا يريد المتكلم الوجوب فكلامه لا يدل على الوجوب. نعم الجاهل يتخيل ماذا يتخيل؟ وجود الدلالة، ولكنها ليست دلالة بل ضلالة وغواية. يحسبها الجاهل دلالة، كلا لا دلال، تكرار. ليش؟ فإن الدلالة تتبع مؤكد، نعم دلالة تصديقية تتبع وجود الإرادة واقعا، وحيث لا إرادة واقعا للمعنى فلا دلالة للكلام على إرادة ذلك المعنى. انتهى الموضوع مرة من جديد، بعد أكرر باختصار حتى نطبق عباره خلاصته ذكرنا فيما سبق ان الالفاظ ليست موضوعه للمعاني المراده بل لذوات المعاني. الادله التي سلمنا بها ماذا؟ ثلاثه. الان قد يشكل لانه اذا كانت الالفاظ موضوعه لذوات المعاني فماذا تفعل اتجاه ما ينقل عن العلمين الطوسي و ابن سينا من ان الالفاظ من ان الدلاله تتبع الاراده؟ قلت هما ناظران الى عالم ومساله وكلامنا ناظر الى عالم اخر ومساله اخرى. نحن ناظرون في مسألتنا إلى أن الألفاظ هل موضوعة لذوات المعاني أو للمعاني بقيد الإعراب، بينما العلمان ناظران إلى مسألة أخرى وهي أن دلالة الألفاظ على معانيها على أن معانيها مرادة، دلالة الألفاظ على أن على أن الظاهر مراد، المعنى الظاهر مراد بالدلالة التصديقية اللي نعبر عنها الدلالة التصديقية، هذه موقوفة على إرادة المتكلم لذلك المعنى صحيح، هذا على إرادة المتكلم لذلك المعنى الظاهر، هذا صحيح، إذ لو لم يكن هناك إرادة للمتكلم من قبل المتكلم للمعنى الظاهر فكيف الكلام يدل على أن المتكلم يريد ذلك المعنى الظاهر؟ إذ لو لم يكن للمتكلم واقعا إرادة فالكلام لا يكشف عن تلك إرادة، ما دام هي ليست موجودة واقعا فإن عالم الإثبات متفرع على الثبوت والكشف متفرع على الواقع المكشوف. بل يشترط شرط آخر مولانا في دلالة الكلام على إرادة المتكلم للمعنى الظاهر، وهو أن يكون المتكلم في مقام البيان، إلا لو لم يكن في مقام البيان لا يدل كلام على علماً على أن المعنى الظاهر مراد. نعم أقصى ما هناك دلالة ماذا في مثل هذه الحالة؟ تصورية بمعنى الخطور، وإلا دلالة تصديقية بمعنى دلالة الكلام على إرادة المعنى الظاهر لا تحصل ما دام ليس المتكلم في مقام البيان. إن قلت أنت إذا سلمت أن دلالة الكلام على إرادة المعنى الظاهر موقوفة على ثبوت الإرادة واقعا، فلازمه في موارد عدم ثبوت الإرادة كالحالتين اللتين أشرنا إليهما يلزم أن لا تكون هناك دلالة. حالتان ما هما؟ الأولى أن يتكلم متكلم بكلام يقول أقيم الصلاة وأنا المستمع أقطع خطأ أقطع بأن مراده هو الوجوب والحال على أن مراده الاستحباب، أو الحالة الثانية لا أصلا ما عنده مراد. في هاتين الحالتين يكون تلتزم بأن هذا الكلام ما في دلالة على الوجوب، يكون هيك تلتزم لأنه ماكو إرادة للوجوب. تلتزم؟ يقول نعم ألتزم هناك لا توجد دلالة، هل ضلالة وهواية يحسبها الجاهل دلالة، ولا عمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه ولا غبرة، ولكن العجب لا ينقضي من مثل صاحب الفصول الذي خلط بين المسألتين وجعل كلام العلمين مرتبطا بشنو مسألتنا ونقض علينا، والحال أن هذا مسألة وتلك مسألة، طبق العبارتين. قال قدس سره وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما المنصارى إلى أن الدلالتين إلى إذا عدت إلا اشتباه إلى أن الدلالة تتبع الإرادة. طب هذا شلون قالوا؟ فليس ناظرا، هذا ما نقل عن العلماء، فما ناظر إلى مسألتنا مولانا، هذا مسألة ثانية لا تخلط بين المسائل. فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني، هاي شو ربط هذا؟ ما يردون يقولون الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة. لا، ما منظور شنو، فليس ناظر إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل يعني صاحب الفصول، بل ناظر إلى مسألة ثانية، أن الدلالة التصديقية تتبع الإرادة. كذب شنو دلالة التصديقية؟ عند دلالة الكلام على أن المعنى الظاهر مراد للمتكلم واقعا، هذا أصل ترجاء. دلالة الكلام على أن المعنى الظاهر مراد للمتكلم واقعا، هذه تتبع ثبوت الإرادة واقعا للمتكلم، وهذا صحيح. هذا فإن العالم الإثبات تتضرع على عالم الثبوت، يكون الشيء ثابت واقعا حتى عالم الإثبات يكشف عنه. إيه هذا صحيح، بس هذا ما له ربط بمقامنا. بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية. شنو هي الدلالة التصديقية؟ بين شريطين، أي دلالتها دلالة الألفاظ على كونها بلي على كونها، على كونها كون من يعني المعاني، أي المعاني. أي دلالتها على كون المعاني الذي ظاهر اللفظ فيها يعني مراد للافظها، لا يمسح هذا العبارة، بل المعنى الظاهر مراد له واقعا. أي دلالة الكلام على أن المعنى الظاهر مراد للمتكلم ونفس الشتر، بس هاي التعبير شوي لعله أوضح ومفتوح أكثر. تتبع إرادتها منها، يعني إرادة تلك المعاني من تلك الألفاظ، يعني لابد المتكلم عنده إرادة يريد هذه المعاني من تلك الألفاظ، واقعا يكون هذه الإرادة موجودة عنده وتتفرع عليها. يعني هذه الدلالة دلالة على أن معنى الظاهر مراد متفرع على ثبوت هذه الإرادة واقعا في نفس المتكلم. تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع، كلها صحيح، هذا كلها مقبول. إذا إرادة ما تواقعا لهذا المعاني، كيف يدل الكلام على أن هذا المعنى الظاهر مراد واقعا؟ ما يمكن. فإنه لولا الثبوت في الواقع، إذا ما ثابت هذا الشيء في الواقع، كيف يدل الكلام عليه؟ مثل المرآة، المرآة هي تكشف عن من، عن الشيء. إذا الشيء ما موجود، هل يمكن تكشف المرآة عنه؟ أخر كشف المرآة عن شيء فرع ثبوت ذلك الشيء، وإلا كيف يمكن أن تكشف؟ هنا ما كذلك، الألفاظ إنما تكشف عن أن هذه المعاني مرادة لو كانت هذه الإرادة ثابتة واقعا، فإنه لولا ثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة كل عطف تكشير مجال. ولذا لا بد من إحراجي، يعني ماذا؟ يعني لأجل على هذه التبعية، يعني تبعية ماذا؟ الكشف للمنكشف وعالم الإثبات لعالم الثبوت. لولا وجود شيء واقعا يمكن المرآة تكشف عنه، لأجل هذا لا بد من إحراز ماذا؟ شرط آخر، وهو أن يكون المتكلم قلنا في مقام البيان. إذا لم يكن في مقام البيان فاللفظ لا يكشف عن الإرادة، لأن ليس في مقام البيان. بل أقصى ما يحصل ماذا مولانا؟ خطور المعاني لا أكثر. ولذا لا بد من إحرازي، لعل كلمة ولذا شوية صعبة، يعني ولذا يعني ولأجل تبعية، هنا تبعية الدلالة على الإرادة التصديق للإرادة وعالم الكشف للمنكشف، لأجل ذلك لا بد من لو كان يبدل أظنه بهذا أحسن، بل لا بد من إحراز شرط آخر، وهو كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة، لعله أوضح يصير أحسن، بصدد الإفادة في إثبات يكون في مقام البيان، من إحراز كون المتكلم في بصدد الإفادة يعني في مقام البيان، إفادة في لقل مقام البيان حتى تثبت ماذا؟ أنه يريد ظاهر كلامه، وحتى تثبت ماذا؟ في إثبات دلالته دلالة كلامه على إرادة إرادة إيه هاي، ودلالته عطف عليه من؟ لو تجعلها عطف على إرادة، لو تجعلها عطف على إثبات، يعني ولذا لابد من احراز كون المتكلم بصدد الإفادة حتى تثبت دلالته على إرادته. لو حتى تثبت لو عطف على تثبت إثبات بعد شيء حتى يدل على الإرادة بعد تثبت بعد ما أقول شيء. لو تقول عطف على إرادة تثبت بعد بقيها إثبات بقيها يعني لابد من احراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات دلالته على الإرادة. ياهو الأولى ياهو الأنصب مو مهم بس اثنيناتهم ممكن. وإلا إذا لم يكن في مقام الإفادة يعني في مقام البيان فما كانت لكلامه هذه الدلالة دلالة تصديقية وهي دلالته على أنه المعنى الظاهر مراد. إذا أكو دلالة يا دلالة ذيك الخطور وهي التصورية وإن كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه موجبا لإختار معناه الموضوع له ولو كان ذلك المتكلم ولو كان ذاك الكلام صدر منين ولو كان من وراء الجدار. لو كان يقول ولو من الجدار أحسن لأن من وراء الجدار منه الإنسان قو واقف من وراء الجدار ويحكي هو أحسن فيه يقولون ولو من الجدار مو من وراء الجدار ولو كان من الجدار أو من لاصفا بلا شعور ولا اختيار هاي دلالة تصورية بمعنى الخطور تحصل ما تتبع الإرادة. إن قلت على هذا يعني أنت إذا سلمت أن الدلالة التصديقية تابعة للإرادة يكون إرادة أولا واقعا موجودة مثل المعنى حتى يدل الكلام على أنه هذا المعنى الظاهر مراد للمتكلم. إذا هترس تقول قلنا يلزم أن لا تكون هناك دلالة في هاتين الحالتين تقبل يقول أقبل إن قلت على هذا يعني إذا كانت الدلالة التصديقية تتبع وجود الإرادة يكون إرادة أولا واقعا موجودة للمتكلم حتى يدل الكلام على أن المعنى الظاهر مراد يلزم أن لا تكون هناك دلالة في حالتين. الحالة الأولى عند الخطأ إذا اخطأت بأن مراد الوجوب ولكن اقطعت بأن مراد الوجوب خطأ وفي الواقع ومراد ماذا الاستحباب. عند الخطأ إذا حصل خطأ وقطعت بما ليس بمراد قطعت بالوجوب الذي هو ليس بمراد ومراده الاستحباب يكون نقول هنا الكلام بعد ما يدل علما على الوجوب تلتزم أو لا. الحالة الثانية أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد أصلا يعني صعد على خطأ بأن مراد الوجوب وفي الواقع أصلا ما عنده مراد هو مو أنه مراد الاستحباب أصلا ما عنده مراد يلزم أن نقول هذا الكلام ما يدل عليه من على الوجوب تلتزم يقول بلي قلت نعم لا نعم لا يكون حينئذ دلالة بلي ما دام إرادة ما موجود واقعا ما موجود دلالة لهذا الكلام على الوجوب يعني المتكلم أصلا ما يريد الوجوب فما في هذا الكلام دلالة على الوجوب بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة. ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية من تبعية الدلالة للإرادة على ما بيناه وأن مقصودهم ياه دلالة تصديقية مو مقصودهم يعني الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة بناء على ما بيناه واضح لا محيف عنه صدق. لكن أنا لا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي صاحب الفصول كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما كلام العلمين ناظرا علما إلى مسألتنا والحال ناظر إلى مسألة أخرى أجنبية تماما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره ناظرا إلى مسألتنا وهذا لا ينبغي صدوره من فاضل فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق. أقول إذا إن شاء الله هم صار بناءات هاي نفس الوصية الذي أمس بينت إلي عابينا في المستقبل إذا الله عز وجل وفقك تكتب كتاب في الأصول أو تدرس في الأصول بحث خارج أو هذا البحث هم ما تحس إذ لا فائدة هم شنو هذا فائدة والله تتبع الكذا يوم ما تتبع الكذا. اللهم صل على محمد وآل محمد.